أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه. رواية لطيفة جدا. كيف أعاتب أخي؟ يقول: عاتب أخاك بالإحسان إليه. إذا أردت أن تعاتب أخا لك، لا يراد بالأخ هنا الأخ النسبي فقط، عاتب أخاك بالإحسان إليه. إذا أردت أن تعاتب أخا لك، ماذا؟ كيف تعاتبه؟ أحسن إليه. هذا الإحسان إلى الأخ يكون ماذا؟ يكون عتابا له. لا حاجة لأن ماذا؟ لأن أتكلم معه وألومه وما إلى ذلك، وإنما فقط أحسن إليه. واردد شره بالإنعام عليه. عندما تريد أن ترد شر أخ لك، أخ في الإسلام طبعا، ماذا؟ إذا أنعمت عليه ردت شره. وصل بنا الكلام في باب النكاح إلى الفصل الخامس، وهو أسباب التحريم. واضح أنه لا يجوز للرجل الزواج بأي امرأة، بل هناك بعض النساء لا يصح ماذا؟ لا يصح الزواج بهن. أنت لا يجوز لك أن ماذا؟ أن تختار أي امرأة كانت، المهم أنها امرأة وأنت رجل وتتزوج. هذا بالدين الإسلامي محرم، وليس في الدين الإسلامي فقط، بل غيره من الأديان أيضا. يعني الآن الزواج بالأخت، واضح الدين الإسلامي وغير الدين الإسلامي يحرم الزواج بالأخت. فهناك نساء لا يجوز للرجل الزواج بهن، وهناك رجال لا يجوز للنساء أن يتزوجن بهم. هناك محرمات من النساء، وهناك ماذا؟ رجال يحرم الزواج بهم. هذا التحريم له أسباب، له أسباب. هنا في هذا الفاصل نريد أن نبحث عن تلك الأسباب التي تؤدي إلى حرمة الزواج بالمرأة. طبعا عندما نقول أسباب، لا نريد بها أنه يعني هذه المرأة كان يجوز الزواج بها ثم حصل شيء وحرم الزواج بها، لا، ليس بالضرورة أن يكون كذلك. المراد من الأسباب أنه هذا شيء سبب الحرمة. هسه سواء كانت الحرمة منذ الأزل، منذ القدم، أم حدثت الحرمة. للتوضيح نأخذ مثالين. الآن الأم يجوز الزواج بها أو لا يجوز؟ لا يجوز. ما هو السبب؟ السبب هو النسب. النسب، الوالدة لا يجوز الزواج بها. و المرأة التي مثلا أرضعتها أمك، امرأة أرضعتها أمك، هذه يعني طفلة صغيرة، هذه الطفلة أول ما ولدت يجوز لك الزواج بها أو لا يجوز؟ يجوز. لكن جاءت أمك وأرضعت هذه البنت، فصارت ماذا؟ صارت أختا لك بالرضاعة، فحرم الزواج بها. كان الزواج بها جائزا ثم صار محرما. فنرى الاختلاف بين المثال الأول والمثال الثاني. المثال الأول منذ ولادة أختك مثلا، منذ ولادة أختك لا يجوز لك الزواج بها ولا يجوز لها الزواج بك. أما المثال الثاني لا، كان يجوز الزواج بها ثم حصل شيء ولم يجوز الزواج بها. مثال أوضح، مثال أوضح. امرأة غريبة عنك، لا هي أخت لك ولا هي ماذا يربطها بينك بينها وبينك ماذا رضاعة أو ما إلى ذلك. امرأة غريبة تمام الغربة، فلنفرضها من بلد آخر أصلا، زيد في بلد وهند في بلد آخر. هذه المرأة كانت متزوجة، كانت متزوجة، لو طلقها زوجها يجوز لك الزواج منها أو لا يجوز؟ يجوز. يجوز لزيد الزواج منها أو لا يجوز؟ يجوز. لكنه والعياذ بالله زنى بها، عندما زنى بها وهي ذات بعل نقول حرمت عليه. كان يجوز الزواج بها لو طلقها زوجها، لكن بعد أن حصل الزنا ماذا؟ حرمت عليه مؤبدا. فأسباب التحريم لا نريد بها أنه دائما ماذا كانت محلة ثم حصل شيء وأدى إلى الحرمة، لا، أحيانا يحصل شيء ويؤدي إلى الحرمة، وأحيانا لا، هي من أساسها محرمة، يعني ولدت هكذا، ولدت الباري عز وجل حكم بحرمتها بسبب من الأسباب. هسه السبب تارة يكون نسبا، تارة يكون ماذا مصاهرة، تارة يكون رضاعا، وما يأتي إن شاء الله. قال الخامس، أسباب التحريم، أعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما. قال يحرم تكليفا، تكليفا لو تزوجت بهذه المرأة أنت قد ارتكبت محرما مأثوم تعاقب عليه، وأيضا وضعا من الجهة الوضعية لا يصح الزواج. تقول حرام حرام، لكن يصح أو لا يصح الزواج؟ نقول لا يصح، لا يصح من الجهة الوضعية. تقول قل 100,000 مرة زوجتك، المرأة تقول زوجتك نفسي، تقول لهذا الرجل الذي هو مثلا أخ لها بالرضاعة، امرأة هناك رجل أخ لها بالرضاعة، تقول له زوجتك نفسي هو يقول قبلت التزويج، وتقول زوجتك نفسي وهو يقول قبلت التزويج، نقول هذا لا يصح، لا يقع الزواج أصلا بينكما. قال وهي عدة أمور، هذه الأسباب التي الأمور التي تسبب التحريم أمور عدة. الأمر الأول النسب. قال يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال، سبعة أصناف من النساء تحرم على سبعة أصناف على سبعة أصناف من الرجال. بين قوسين ماذا قال؟ شرعيا كان النسب وهو ما حصل بسبب غير الزنا أم غير الشرعي؟ فبحثنا هنا عن حصول النسب. هذا النسب إذا حصل حرمت سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال. الآن نسأل، هذا النسب لابد أن يكون شرعيا؟ ما معنى الشرعي؟ النسب الشرعي هو الذي حصل بسبب غير الزنا. كل ما حصل، كل نسب حصل بسبب غير الزنا ماذا؟ نسميه شرعيا. وكل ما حصل بسبب الزنا نسميه غير شرعي. فهل المراد بالنسب هنا الذي بسببه يحرم الزواج؟ هل المراد به النسب الشرعي أو غير الشرعي؟ نقول لا، المراد به ما يشمل النسب غير الشرعي، ما يشمل النسب غير الشرعي. يعني هكذا لو جاءك شخص وسألك قال لك أنا والعياذ بالله ارتكبت محرما مع امرأة، ارتكبت محرما مع امرأة ثم هذه ولدت بنتا وهذه البنت كبرت، هل يجوز لي الزواج بها أو لا يجوز؟ هذه البنت بنتي لكن من الزنا، هناك نسب بيني وبينها لكن من الزنا، هل يجوز لي الزواج بها؟ نقول لا يجوز. لا فرق بين النسب الذي يحرم بين كونه نسبا شرعيا أو غير شرعي. نعم، قال أولا الأم فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها. لطيفة هذه، المرأة لا يجوز لها الزواج بابنها، واضح هذا كله جدا واضح، ولا يجوز الزواج بابن ابنها. الآن امرأة عندها حفيد، هل يجوز لها أن تتزوج بهذا الحفيد؟ لا. ابن حفيدها الذي عبر عنه بابن ابن ابنها أيضا لا يجوز. امرأة تتزوج بحفيدها بابن حفيدها يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. قال وعلى ابن بنتها، امرأة عندها بنت وهذه البنت عندها ابن، هل يجوز للجدة من طرف الأم أن تتزوج بهذا الابن؟ نقول لا يجوز. وابن بنتي ابن بنتها وابن بنتي ابنها وابن ابن بنتها وهكذا. المهم ما دامت أما، طبعا الأم تشمل الجدة الأم العالية أو المباشرة مباشرة. الآن أمي وأم أمي وأم أبي وأم أم أمي وأم أبو أبي وهكذا، هذه لا يجوز الزواج بها. قال الثاني البنت فتحرم على الرجل بنته وبنت ابنه وبنت بنته وإلى آخره، واضح. الآن رجل عنده بنت لا يجوز له الزواج بها. طبعا لعله البعض يقول هل يعقل أنه رجل يتزوج بابنته؟ يعني خب مسألة جدا غريبة، لا يعقل، عند البعض يعقل. هسه يزيد بن معاوية لا أدري تزوج لعله أخت له بالرضاعة أو ما إلى ذلك، لا أذكر. هذا يعني نتيجة يعني ليس غريبا، وهناك بعض العوائل في بعض البلاد يعني أحدهم يتزوج من الآخر بالنتيجة. هناك عائلة سبحان الله، يعني قبل فترة رأيت تقريرا، سبحان الله العائلة كلها أمراض والأولاد معوقون وأحجامهم كبيرة وصغيرة وما إلى ذلك، هذه العائلة منعزلة هكذا، يعني لا تأخذ من غيرها، الأخ متزوج بأخته والأب لعله متزوج ببنته وهكذا. فالعائلة سبحان الله كلها عبارة عن تعويق واضطرابات وما إلى ذلك، فهذا ممكن أنه يحصل بنتيجة. فلا يجوز للأبي أن يتزوج ببنته وإن نزلت بنت بنتي ابن بنته بنت ابني وهكذا. قال الثالث الأخت لأب كانت أو لأم أو لهما، لا يجوز للرجل أن يتزوج بأخته. الآن هذه الأخت تكون من أبي فقط، يعني والدي متزوج لامرأتين، والدي متزوج لامرأتين، من المرأة الأولى أنا، المرأة الأولى أمي، والمرأة الثانية أم هذه البنت، فهذه البنت تكون أختا لي من أبي فقط وليس من أمي، لأن أمي هي الأم، هي الزوجة الأولى لأبي، وأمها هي الزوجة الثانية لأبي، فتكون أختا لي من أمي، عفوا أختا لي من أبي، لأن أبي أب لها وأب لي. وتارة لا تكون أختا لي من أمي فقط وليس من أبي. كيف؟ أمي ماذا؟ كانت متزوجة من رجل وعندها بنت، ثم تزوجت من أبي وولدتني، فأمي أم لهذه البنت، لكن أبي ليس أبا لهذه البنت، أبي أب لي فقط وليس أبا لهذه البنت، فنحن أنا وهذه البنت نشترك ماذا؟ نشترك بالأم فقط، فهي أخت لي من أمي فقط، أو أخت لي منهما معا، وهذا واضح كثير، هذا غالبا هذا هو، أنه أختي من أبي ومن أمي. قال الأخت لأب كانت أو لأم أو لهما معا. قال 4 و5، بنت الأخ وبنت الأخت، لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخته وبنت أخيه، وبالتالي لا يجوز لهذه البنت أن تتزوج خالها، لا يجوز لهذه البنت أن تتزوج ماذا؟ خالها أو عمها بالنتيجة، نفس الكلام. قال 6 و7، العم والخالة، لا يجوز لي أن أتزوج عمتي، أن تزوج خالتي، لا يجوز. بالعكس العم والخالة أيضا لا يجوز أن تتزوج من ابن أخيها، والبنت لا يجوز لها أن تتزوج من خالها الذي قلناه قبل قليل، نفس الكلام يأتي. يعني واضح أنه العلاقة متبادلة، عندما أقول لا يجوز لك أن تتزوج بخالتك، فواضح أنه خالتك لا يجوز أن تتزوج بك، نفس الكلام يأتي. قال الأمر الثاني الرضاع، إذا أرضعت امرأة ولدا أو ولد غيرها أوجب ذلك على تفصيل. لماذا قلنا على تفصيل؟ لأنه بعض المحرمات أو كثير من المحرمات لم نذكرها، يعني هذا الكتاب الملاحظ فيه هو الاختصار، فكثير من المحرمات التي تذكر في الكتب المطولة لم نذكرها هنا، فلهذا قلنا على تفصيل. فإذا أرضعت امرأة ولد غيرها، المرأة تارة ترضع ولدها، وهذا لا كلام فيه، لا حاجة إلى البحث فيه، ولدها ترضعه، هو ولدها بعد، أرضعته أو لم ترضعه، الآن امرأة ولدت ولدا، هذا ولد لها ابنها، سواء أرضعته أو لم ترضعه، لا كلام فيها. وإنما الكلام أين؟ إذا أرضعت امرأة ولد غيرها، يحصل أو لا يحصل؟ يحصل كثيرا ما يحصل في بعض المجتمعات، أصلا هذا لعله يعني جدا كثير، وسابقا لعله أكثر من الآن. مثلا امرأة ترضع ولد أختها، ولد أخيها، أحيانا ترضعه دائما، وأحيانا ترضعه ماذا؟ في بعض الأوقات. أم ترضع ابن بنتها أو ترضع ابن ابنها، وهذه كارثة إن شاء الله سوف تأتي في نهاية هذا المطلب. فأحيانا ليس دائما، أحيانا تسبب هذه الرضاعة ماذا؟ الحرمة. فقال إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك على تفصيل حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء وكذلك حلية النظر واللمس. مثالها الواضح أنه هذه امرأة أرضعت ماذا؟ طفلين. امرأة أرضعت طفلين، فهذا الأول ابنها والثاني أيضا فلنفرض أرضعت بنتا وولدا، أو لنمثل بمثال آخر، امرأة لها ولد أرضعت طفلة أنثى، هذا الولد ابن لهذه المرأة من النسب، وهذه الطفلة التي أرضعتها هذه المرأة صارت بنتا لها من الرضاعة، بالتالي هذه الطفلة صارت أختا لهذا الطفل من الرضاعة. الآن كبر الطفل وكبرت هذه الطفلة، هذه أخت له من الرضاعة، أخت له من الرضاعة. هذه الرضاعة ماذا تترتب عليها؟ أولا تترتب عليها حرمة النكاح، نقول لهذا الولد لا يجوز لك أن تتزوج بتلك البنت، يقول هذه بنت ليست بنتا لأمي، بنت عائلة أخرى، نقول له وإن كان كذلك ليست بنتا لأمك من جهة النسب لكنها بنت لأمك من جهة الرضاعة، هذه بنت بالرضاعة وبالتالي هي أخت لك بالرضاعة. جيد، أيضا يترتب على ذلك أن هذا الولد يجوز له أن ينظر إلى تلك البنت كما يجوز للأخ أن ينظر إلى أخته، الأخ يجوز له أن ينظر إلى شعر أخته مثلا، إلى يدها، ما إلى ذلك كما تقدم، يجوز له أن يلمسها، يقول هذه من عائلة أخرى غريبة بنت جيراننا، نقول نعم لكنها أخت لك من الرضاعة وبالتالي تعاملها معاملة الأخت من جهة حرمة النكاح وحلية النظر واللمس. أما من جهة أخرى هل نعاملها معاملة الأخت؟ نقول لا، يعني مثلا هناك أحكام بين ماذا؟ الأب وابنه مثلا، الأم وبنتها، الأم وابنها، هذه هل تأتي هنا في الرضاعة؟ نقول لا تأتي. مثلا الإرث، هذه البنت لو ماتت، هذه الأخت عفوا لو ماتت، أو الأخ لو مات، هل ترثه أخته؟ نقول لا، لا ترثه. هل يجب عليه أن ينفق، هل يجب عليها أن تنفق على أمها من الرضاعة؟ نقول لا. فالأحكام الأخرى غير حرمة النكاح وحلية النظر واللمس هذه لا تأتي في الرضاعة. لا أدري أوصلت الفكرة أو لا، أعيد بيانها، عندما نقول هذا ابن لفلان، هذه بنت لفلان، هذا ابن لفلانة، هذه العلاقة، علاقة الأبوة والبنوة، علاقة الأخوة، لها أحكام متعددة. من الأحكام أن الأب يجوز له أن ينظر إلى بنته، من الأحكام أن الأب لا يجوز له أن يتزوج ببنته، من الأحكام أن الأب يجب عليه أن ينفق على بنته، على ابنه، من الأحكام أن الابن يرث أباه، هذه أحكام وغيرها. هذه الأحكام تأتي أين؟ تأتي في العلاقة النسبية، الأب النسبي لا يجوز له أن يتزوج ببنته النسبية، لا يجوز له أن ينظر إلى بنته، يجوز له أن يلمس بنته، يجب عليه أن ينفق على بنته. إذا مات ورثته بنته، هذه أحكام في العلاقة النسبية. أما في العلاقة التي تحصل من الرضاعة، هل تأتي هذه الأحكام كلها؟ لو صار عندي بنت من الرضاعة، هل تأتي هذه الأحكام كلها؟ نقول لا، يأتي فقط الحكم الأول والثاني، وهو حرمة الزواج وحلية النظر واللمس. أما لو كان عندي بنت من الرضاعة، هل يجب علي أن أنفق عليها؟ نقول لا. هل ترثني لو مت؟ نقول لا ترث. فأحكام تأتي وأحكام ماذا؟ لا تأتي. نعم، قال: إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك. طبعا الولد ليس المراد منه الولد العرفي الآن، الولد يعني المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. نحن في العرف العام عندما نقول ولد يعني نريد به الذكر، لكن اللغة الولد بمعنى المولود، والمولود كما يكون ذكرا يكون أنثى أيضا. نعم، ولد غيرها يعني بنت أو ذكرا، أوجب ذلك على تفصيل حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء، وكذلك حلية النظر واللمس دون سائر أحكام العلاقة النسبية من وجوب الإنفاق وثبوت الإرث وغيرهما. ويتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على توفر عدة شروط. لعله نتوقف إلى هنا أفضل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.